بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الحج المبرور. نبين في هذا البرنامج بمشيئة الله تعالى مسائل الحج إن شاء الله بالتفصيل، وثم نستقبل استفساراتكم الشرعية المتعلقة بأحكام الحج ومسائله. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
مشاهدين الكرام، يمكنكم التواصل معنا من داخل الدولة 600-16-00، من خارج الدولة بعد فتح الخط 600-16-16. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نبدأ هذا اللقاء بالحديث عن أعمال الحج ابتداء من يوم التروية.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أفضل من صلى وصام وتهجد وحج وقام، صلى الله عليه وآله وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي ولجميع المسلمين علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا، وأسأله عز وجل لي وللجميع التوفيق والسداد وصلاح النيات والذريات، إنه سميع مجيب. تحدثنا فيما سبق عن جملة من الأحكام المتعلقة بالحج والإحرام أيضا، ابتداء من الإحرام، وذكرنا شيئا من أحكام العمرة أيضا. واليوم نتحدث بما ييسر الله عز وجل عن بعض المسائل المتعلقة بالحج، وهو بداية الحج ابتداء من يوم التروية. ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وسمي بيوم التروية، قيل بأن إبراهيم عليه السلام لما رأى رؤيا وأنه يذبح ولده أصبح يتروى وينظر ويتأمل ويفكر، هل هذه رؤيا أم أنها حلم؟ هذا بعض أو أحد التفسيرين ليوم التروية. وقيل بأن يوم التروية سمي بهذا الاسم لأن الناس يتروون فيه، الحجاج يتروون بمعنى من الماء، وذلك استعدادا ليوم عرفة، هو اليوم العظيم الذي هو ركن الحج الأكبر. يسن للحجاج، بالنسبة للمتمتع يسن له أن يحرم في هذا اليوم ضحا، أما القارن والمفرد فهو على إحرامه كما بينا فيما سبق، ويذهب المحرم مباشرة إلى منى فيبيت بها تلك الليلة، ويصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويصلي كل صلاة بوقتها، والمبيت في منى يوم التروية حكمه سنة، بمعنى لو أن الحاج لم يستطع المبيت لا حرج عليه، ولكن ينبغي للحجاج أن لا يتساهلوا في شيء من أمور وأحكام الحج والعمرة، وأن لا يقولوا هذا سنة وهذا مستحب وهذا كذا، بل عليهم أن يأخذوا الأحكام كلها وأن يخلصوا النية في ذلك، وأن لا يتساهلوا، لأننا في الحقيقة نشاهد يعني تساهلا كثيرا من أغلب الحجاج، وذلك بترك بعض الأشياء التي يستطيعونها. فالمقصود بأن الحاج ينبغي له أن لا يتخلف عن السنن والمستحبات، كما أنه يجب عليه أن يأتي بالواجبات. فإذا صلى الفجر في منى، من السنة أن لا يسير إلى عرفة إلا بعد شروق الشمس، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لو قدر أن شخصا ذهب بالليل إلى عرفة أو ذهب قبل الفجر أو ذهب بعد الفجر، كل هذا جائز ولله الحمد، لكن السنة ألا يدفع من منى أو يسير من منى إلا بعد شروق الشمس، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبطبيعة الحال يبدأ بالتلبية منذ إحرامه، منذ أن دخل في الإحرام يوم الثامن يبدأ بالتلبية، والقارن المفرد يلبون من وقت إحرامه، فهم في تلبية وفي ذكر لله عز وجل. وإذا سار إلى عرفة من السنة أن ينزل في بطن عرنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند نمرة، هذه السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أول ما نزل في بطن الوادي، ثم لما زالت الشمس دخل إلى عرفة. وأهل العلم اختلفوا في يوم عرفة من أي وقت يبدأ، فبعض الفقهاء ذهبوا إلى أنه يبدأ من الفجر، يوم عرفة يبدأ من الفجر، وبعضهم ذهبوا بأن الوقوف بعرفة يبدأ من بعد زوال الشمس. وهذا الخلاف لا شك أنه له أثر عظيم في العبادة، بمعنى أن من وقف بعرفة فقط قبل الزوال فهل يكون قد أدى ركن الحج؟ على القول الأول يقولون نعم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما قال لعروة بن مضرس الطائي، قال له من وقف من صلى معنا، يقصد في جمع في مزدلفة، ثم وكان قد وقف بعرفة ليلا أو نهارا، قالوا هذا الحديث نص على أن الوقوف بعرفة من أول النهار إلى آخره وقوف شرعي، فمن وقف بأي جزء من أجزاء النهار أو الليل قبل فجر يوم العاشر يقولون بأن وقوفه وقوف شرعي، ويكون بهذا قد أسقط ركن الحج الأكبر ألا وهو الوقوف بعرفة. أما الذين ذهبوا وهم الجمهور إلى أن النزول بعرفة قبل الزوال هو من السنة، ولكن الوقوف الشرعي يبدأ من بعد الزوال، فقد استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه نزل أول ما نزل خارج عرفة، لأن الوادي خارج عرفة، ثم لما زالت الشمس دخل إلى عرفة وصلى بها الظهر والعصر جمعا وقصرا، قصر الظهر إلى ركعتين والعصر إلى ركعتين، وجمع العصر مع الظهر، يعني جمع تقديم عليه الصلاة والسلام بأذان واحد وإقامتين، وكان قد خطب قبلها الخطبة العظيمة المشهورة عليه الصلاة والسلام. ويوم عرفة هو أعظم الأيام عند الله عز وجل، فهو يوم عظيم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر من الدعاء فيه ويحث على الدعاء فيه، وكان يقول عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا اليوم في الحقيقة أعظم يوم يمر على الإنسان منذ ولادته، لأن الله تعالى يغفر لمن حج مخلصا غير مشرك بالله عز وجل ولا مراء في عبادته، يغفر له مغفرة ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما وصفها بقوله يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أرأيتم الطفل الصغير الذي لم يجري عليه القلم؟ فهو نقي السريرة طاهر أبيض، كذلك الذي يرجع من حجته هذه ولا سيما يوم عرفة كأنما رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني لم تكتب عليه خطيئة. فلله الحمد والمنة أولا وآخرا وظاهرا وباطن على هذه المواسم العظيمة التي يتعرض فيها العباد لنفحات المولى جل وعلا وتقدس، فيسألونه وينطرحون بين يديه ويتضرعون إليه ويجأرون بالدعاء ويسألونه الإجابة. فهذا يوم عظيم من أعظم الأيام، والله إن هذا اليوم هو رأس مال الإنسان في هذه الحياة، إن هو أحسن. ولأجل هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعظم هذا اليوم، وكان يكثر من ذكر كلمة التوحيد وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأعظم ما يقدمه الإنسان في هذا اليوم هو أن يرفع لسانه وأن يرطب لسانه بذكر الله وبتمجيده وتعظيم ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى جل في علاه وتقدس. وعليه أيضا أن يدعو، فإن الدعاء يوم عرفة مستجاب بإذن الله عز وجل، الدعاء يوم عرفة مستجاب بإذن الله سبحانه وتعالى إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. ومما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتبل هذا اليوم أنه قدم العصر مع الظهر حتى يكون عنده متسع من الوقت، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكثر من الدعاء والذكر والتمجيد لله سبحانه وتعالى. وللأسف الشديد أننا أحيانا نشاهد بعض المسلمين في عرفة يكثرون من القيل والقال وفضول النظر وفضول الكلام، وبعضهم وللأسف الشديد يعني يأتي بالمعاصي مثل شرب الدخان، أو منهم من يحمل مسجلا معه فيه شيء من المنكرات كالأغاني والموسيقى ونحو ذلك، وهذا يتنافى أبدا مع قدسية المكان وقدسية الزمان ويعني قدسية العبادة التي تلبس بها الحاج وهي عبادة الحج، وهو محرم لله سبحانه وتعالى ممتنع عن كثير من المباحات امتثالا لأمر الله وامتثالا لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما يوسف له أيضا أن بعض الناس تجده يجادل بالباطل ويماري، وهذا أيضا من المخالفات الخطيرة. ومعلوم بأن الشيطان يحرص على أن يفسد عبادة الإنسان ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فالواجب على الإنسان أن يدحر الشيطان وأن يفعل ما يرضي الرحمن، وأن يبتعد عن مواطن الخلاف والجدال وعن وسائل الشقاق وعن الأمور التي تسهم في الخلاف والنزاع. وعليه أن يكون رفيقا رحيما لينا هينا، أن يساعد الناس وأن يفسح لهم في الطريق، أن يساعد الضعفاء وكبار السن، وأيضا أن يترك المجال لهم، وأن يحرص كل الحرص على أن ينفرد بنفسه في هذا اليوم مع ربه جل وعلا، فيكثر من الدعاء ويكثر من الابتهال والتضرع لله سبحانه وتعالى. والواجب على الحاج أن يمكث إلى أن تغرب الشمس ليجمع بين الليل والنهار، ليجمع بين الليل والنهار. فالوقوف بعرفة ولو قدرا يسيرا بعد الزوال على قول الجمهور هو ركن الحج الأعظم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحج عرفة. واستمرارية الوقوف إلى غروب الشمس هذا واجب من واجبات الحج. ولذلك العلماء قالوا لو أن رجلا أفاض من عرفة قبل غروب الشمس، قبل أن تغرب الشمس، فقد ترك واجبا من الواجبات عليه دم يذبحه في مكة ويوزعه على فقراء الحرم. وبالمناسبة هنا بالنسبة للجبل الذي يسمى الآن جبل الرحمة، هذا اسمه عند العرب جبل إلال، على وزن هلال، جبل إلال. هذا الجبل في الحقيقة ليس له مزية، ليس له مزية ولا فضيلة ولا قدسية ولا شيء من هذا القبيل. وما يفعله الناس حوله الآن من صعوده واعتقاد بعض المسلمين أنه إذا لم يصعد الجبل لم تصح حجته، هذا اعتقاد باطل وفهم خاطئ وتصور مغلوط عن الحج. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرق هذا الجبل، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الصحابة لم يكونوا يهتمون بالصعود على هذا الجبل، وإنما النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عند الصخرات حول الجبل ولم يصعد هذا الجبل. ولذلك الآن تجد بعض الناس خاصة كبار السن يصعدون هذا الجبل ويكلفون أنفسهم المشاق، ولربما سقط أحدهم من أعلاه فاندقت عنقه، ولربما انكسرت رجل أحدهم، ولربما حصل له شيء من الضرر، اعتقاد منه بأن الصعود على هذا الجبل له مزية وفضيلة، وهذا خطأ. فالإنسان مدام أنه يقف في حدود عرفة فقد أتى بركن الحج الأكبر، وهذا الذي ينبغي للحاج أن يفعله، وأن لا يتجاوز ذلك، وأن لا يحرص على أن يذهب إلى الجبل. فحقيقة ترى بعض الأحيان يعني كتل من البشر تتزاحم وتتدافع إلى الوصول إلى هذا الجبل، اعتقادا منهم بأن هذا الجبل إذا لم يأتي الإنسان لم يكمل حجه، وهذا من الخطأ الكبير والفادح الذي ينبغي تركه. إذن ما دام أنه يقف بحدود عرفة فقد وقف في المكان المشروع وأدى الركن العظيم. بعد ذلك إذا غربت الشمس أفاض الحاج إلى مزدلفة، إلى مزدلفة وهي المكان الذي بين عرفة وبين منى، وتسمى جمع وتسمى المشعر الحرام، كل هذا من أسمائها الشرعية. يقول الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. مزدلفة هذه أحكامها إذا جاءها الإنسان طبيعة الحال أولا من حكم المبيت بمزدلفة أنه واجب من واجبات الحج على الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم، لأن من العلماء من ذهب إلى ركنيته ومن العلماء من ذهب إلى سنيته، والصحيح الراجح بأنه واجب من واجبات الحج، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بات فيه. طيب لننظر كيف فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما وصل مزدلفة. أول شيء فعله عليه الصلاة والسلام هو أنه أذن له المؤذن ثم أقام لصلاة المغرب فصلاها 3 ركعات، ثم أقام لصلاة العشاء فصلاها 2 ركعتين. هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك من السنة للحاج إذا وصل مزدلفة أن لا يشتغل بشيء أبدا إلا بالصلاة، فيؤذن كل مجموعة تؤذن لوحدها، فيقام يقام لصلاة المغرب فتصلى كاملة غير مقصورة، ثم يقام لصلاة العشاء فتصلى مقصورة، بمعنى يصلي 2 ركعتين. وإن أراد الحاج أن يوتر بعدها فلا بأس بذلك، لأن الوتر محله بعد صلاة العشاء، ولا عبرة بالوقت، بمعنى سواء إذا قلنا بأن العبرة بوقت الوتر هو صلاة العشاء، بمعنى إذا انتهت الصلاة أتى بالوتر، فلا حاجة إلى أن نقول لا بد من النظر إلى وقت العشاء الأصلي. فلو قدمت العشاء مع المغرب جاز للحاج أو للمسافر أيضا أن يوتر بعد الصلاة مباشرة. ومزدلفة الأفضل للإنسان إذا بات فيها أن ينام وأن يرتاح. لماذا؟ حتى يستجمع قواه، لأن وراءه يوم عظيم فيه جملة من الأحكام وجملة من المسائل، وهو يوم النحر، وهو يوم النحر. والنبي صلى الله عليه وسلم بات بمزدلفة ثم صلى فيها الفجر، ثم صلى فيها الفجر بغلس، بمعنى عجل الفجر، ثم استقبل القبلة عند المشعر الحرام وهو الجبل المعروف الآن مكانه المسجد الموجود، فاستقبل القبلة فدعا الله طويلا حتى كاد أن يسفر، بمعنى كادت تطلع الشمس، عفوا أسفر حتى كادت تطلع الشمس. فلما دعا طويلا قبل طلوع الشمس ذهب إلى منى صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم مخالفة لأفعال المشركين، لأن المشركين كانوا يباتون في مزدلفة وما كانوا يدفعون من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، حتى إنهم كانوا ينظرون إلى الجبل، جبل ثبير، فيقولون: أشرق ثبير كيما نغير. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك دفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس عليه الصلاة والسلام. ومزدلفة كما ذكرت البيتوتة فيها واجبة، والإنسان ينبغي له أن يشتغل أيضا بالذكر وبالدعاء وبطاعة الرحمن جل وعلا، من قراءة القرآن، قراءة كتب العلم، الحديث الطيب، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، وهكذا. وأن لا يشتغل بغيره، أن لا يشتغل بالقيل والقال، وأن لا يشتغل بالنظر إلى الغادين والرائحين وإلى النساء والرجال، وإنما يكف بصره ويحفظ لسانه وسمعه، لأنه متلبس بعبادة من أجل العبادات، وأن يكثر من الدعاء. وقد رخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم للضعف والعجز وللسقات بأن يدفعوا من مزدلفة بعد منتصف الليل، ولذلك القاعدة في هذا أن الضعف والعجزة يدفعون بعد منتصف الليل ووقته بعد غياب القمر، كما في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، بعد غياب القمر يدفعون إلى منى فيرمون فيها جمرة العقبة يوم النحر، هذه السنة. وبالنسبة لأولياء النساء يتبعون يذهبون معهم، لأن التابع تابع، فهم في هذه الصورة في الحقيقة أشبه بالتابع، لأن المرأة لا تترك، خاصة الضعيفة والكبيرة لا تترك، فيجوز للرجل القوي الشديد أن يذهب مع امرأته بعد منتصف الليل، وكذا العجائز مثلا الكبيرات يذهب أبناؤهم معهم أو محارمهم معهم يذهبون بعد منتصف الليل، لأن كما ذكرت أن التابع تابع، فهنا لما رخص للضعفة أصبحوا متبوعين في هذه الصورة، والأقوياء والأشداء تابعين معهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بالأصل للضعف والعجز والنساء. هذه تقريبا باختصار وبإجمال بعض أعمال يوم عرفة ويوم مزدلفة، الوقوف بعرفة والوقوف بمزدلفة.
بالنسبة فضل الشيخ للخطأ الذي الموجود على الشاشة فضل الشيخ، يقع فيه كثير من الناس التقاط الجمار من مزدلفة.
صحيح، للأسف الشديد أن كثيرا من المسلمين يلتقطون يحرصون على التقاط الجمار أول ما يصلون إلى مزدلف، فيشتغلون بالتقاط الجمار ولا يشتغلون بالصلاة، وهذا من الخطأ المشروع في حقهم أن كما ذكرت أن يشتغلوا بالصلاة أولا. وبالنسبة للجمار يلتقطونها في سيرهم إلى منى، وهم ولما يصلوا الفجر ويذهبوا إلى منى يلتقطون الجمار في طريقهم، هذه السنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من مزدلفة في الطريق قال لابن عباس انزل فالقط لي حصن، انزل فالقط لي حصن، فأتى له بحجر صغير فقال فوق هذا، فأتى له بحجر كبير فقال دون هذا، فأتى له بحجر قدر الحمص أو البندقة فقال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. وهذا فيه إشارة إلى أن الغلو كما أنه في الأصول وفي الاعتقاد كذلك يكون في العبادات، فلا يجوز للإنسان أن يبالغ وأن يغلو في العبادات، فالغلو محرم في الدين سواء في الفروع أو في الأصول، سواء كان في الفروع أو في الأصول. وللأسف الشديد من الملحوظات على كثير من الحجاج أنهم يحرصون على التقاط الحصى في مزدلفة، وأيضا يفعلون أشياء حقيقة تتنافى مع الشرع والعقل السليم، وهو تطيب الحصى، يأتون بأكياس أو بعلب فيأخذون هذا الحصى ويغسلونه ويطيبونه، وهذا فعل مشين ليس لا يدل عليه شيء من الشرع، وأيضا يعني هو منافي للعقل السليم، فالحصى هذا سيرمى في الجمرات، فلا حاجة لمثل هذه البدع والمخالفات والخزعبلات التي في الحقيقة يتلقفها الحاج من هنا ومن هناك. المقصود بأن تكون عبادة الإنسان مبنية على الدليل. هذه بعض الأحكام المتعلقة بيوم عرفة وبأيضا المبيت بمزدلفة باختصار. أسأل الله تعالى للحجاج أن يتقبل منهم ومنا إنه سميع المجيب.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. مشاهدين الكرام، يمكنكم التواصل معنا من داخل الدولة 600-16-00، من خارج الدولة بعد فتح الخط 600-16-16. نستقبل هذه المكالمات. أخ عادل من الشارقة تفضل. نعم أخ عادل من الشارقة. نعم، كان المكالمة قطعت. أم سلمة من الشارقة تفضلي. نعم نعم نعم. أم كندة من السعودية تفضلي.
أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت حبيت أسأل، أنا حجيت الفريضة حقتي وحجيت كمان السنة اللي فاتت، بس دحين كنت أبغى حج لجدي، هو توفى بس ما حج. بس أنا حروح مع حملة وحكون يعني برفقة حريم، يعني ما راح يكون معي زوجي. ومع العلم أني أنا بجدة و
يعني ساكنة فين مني. أختي؟ ساكنة فين؟
في جدة.
في جدة. نعم.
في جدة.
نعم. سؤال آخر ممكن ده؟
لا شكرا جزيلا.
إن شاء الله تسمع جان فضيلة الشيخ. نعم. أم عبد الله من أم القوين تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك لك. عندي كم سؤال بسألهم حق الشيخ بخصوص الحج الله يبارك فيك.
تفضلي تفضلي عبد الله.
يجوز ثياب الحج ثياب الإحرام تغسلهم البشكارة عادي تكويهم؟
نعم.
والسؤال الثاني الله يبارك لك، نحن إن شاء الله ناويين نسير المدينة وبنحرم الميقات على أساس العمرة.
نعم.
إذا جت الدورة في المدينة الحرمة شو تسوي؟ كيف تتصرف يعني؟
نعم. سؤال آخر؟
مشكور بارك الله فيه.
إن شاء الله تسمعين يا فضيلة الشيخ. نعم. أخ عبد الجليل من العراق تفضل.
نعم السؤال.
نعم.
ذكر الشيخ فضيلة الشيخ قبل يوم اليوم الثلاثاء لأن الذي يعتمر بعد الحاج
يوم
عليه دم.
يوم
فضيلة الشيخ ذكرت قبل يومين في حلقة الماضية لأن الذي يعتمر بعد الحاج ليس عليه دم، وأن الذي يعتمر قبل أيام الحاج فعليه دم. أرجو منك فضيلة الشيخ توضيح ذلك وجزاك الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تسمع التوضيح فضيلة الشيخ. نعم. أبو خالد من العين تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو خالد.
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجعلكم إن شاء الله من أهل السنة.
فيك بارك الله جزاك الله خير. تفضل أبو خالد.
سؤال للشيخ جزاه الله خير.
نعم.
في أيام التشريق يكثر كثير من الكلام على أنه يجوز الرمي قبل الزوال، ومثل ما هو معروف الحمد لله القائمين على النسك في المملكة جزاهم الله خير في توسعة الجمرات وكذا. فكثير من الناس يعني يتهاونون ويرمون قبل الزوال.
نعم.
فهل يوجد يعني رخصة أو ما شابه ذلك أنه تجيز الرمي قبل الزوال؟ مثل ما هو معروف أنه الحمد لله أمر فيه سعي.
نعم نعم.
وجزاكم الله خير.
إن شاء الله تسمع لجان فضيلة الشيخ. نعم. أخ سالم من الشرق تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك
يا حياك الله تفضل.
بعلمك بغيت أسأل عن لين السفر من عربة لين المزدلفة.
نعم.
لين يعني تمشي من بعد الزوال من عربة للمزدلفة.
نعم.
السروبات السعودية وقاعد ما تخليك حتى توقف، لازم توقف الباص، ولازم الشيخ يقول لازم توقف دعوة، هذا السروبات السعودية ما تخليك توقف وقاعد أو قاعد يطلعوك برا من الجسر.
لا تقف في المزدلفة.
نعم.
نعم.
أوقات الشرطة السعودية ما يخلوك توقف حتى في الباص ما يخلوك توقف.
نعم نعم.
فالملاحظة. شو يعني تقدر تسوي أنت الحين؟
نعم. إن شاء الله تسمع أخ سالم، إن شاء الله تسمع التوضيح فضل الشيخ. سؤال قد تبقى لنا من الحلقة الماضية، أخ أحمد من السعودية يقول يعمل في عرفة ولم يحرم ولم ينوي الحج، يقول أنه سمع من بعض الأشخاص أنه إذا ذبح أتى بالذبح فإنه يعني يكون قد أتى بالحج.
نعم. بالنسبة لك يا أخ أحمد، إذا كنت تعمل في عرفة فالأولى لك أن تستمر في عملك، لأن العمل هنا واجب وأنت مكلف بمهمة، لكن إن كان عندك مجال وأذن لك لا بأس بأن تحج، بمعنى أن تحرم من مكانك الذي أنت فيه و تلبي بالحج مفردا وتقف في عرفة قدر الركن وتكمل باقي أعمال حجك، وتكون بهذا قد حججت حجا مفردا ولا هدي عليك في هذه الحالة. أما إذا كنت قد بقيت على ثيابك فهنا يكون قد ارتكبت محظورا من محظورات الإحرام بعد الدخول في النسك، فعليك مثلا إذا كنت لابسا الثوب عليك فدية أذى، وإذا كنت قد غطيت رأسك فعليك أيضا فدية أذى ثانية، وهي إما إطعام ثلاثة مساكين.
نعم.
إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح نسيك أو ذبيحة تذبحها في مكة توزعها على فقراء الحرم ولا تأكل منها شيء، وهذا على كل محظور من المحظورات التي ارتكبتها، ويكون بهذا قد حججت أسقطت الفرض عن نفسك إذا كنت بعرفة بهذه الصور التي ذكرت والله أعلم.
نعم. ذكرت فضل الشيخ في الإجابة أنه إذا أتى بالقدر الواجب من الوقوف، ما هو القدر الركن؟
نعم،
ما هو القدر؟
نعم، الركن أن يأتي بالوقوف بعرفة ولو يعني جزءا يسيرا، فإذا وقف بعرفة بعد الزوال على قول الجمهور ولو جزءا يسيرا فقد أتى بالركن. أما الواجب فهو أن يبقى واقفا إلى غروب الشمس، أن يبقى واقفا.
الركن فضل الشيخ بماذا يتحقق؟
يتحقق بالوقوف ولو بجزء يسير، يعني لو وقف ساعة ساعتين مثلا أو نصف ساعة مثلا في عرفة بعد الزوال فقد أتى بالركن. هذا طبعا لمن كان في مثل حالتي، نحن لا نقول بأنها قاعدة عامة لكل أحد، ولكن هو أتى بالركن. ولو قدر أن شخص قال لنا بأنه وقف بعرفة يعني مدة ساعة أو ساعتين ثم خرج منها، نقول له قد أتيت بالركن لكنك تركت الواجب وتركت كثيرا من الأمور المشروعة مثل السنن وكذا، كالصلوات، صلاة الظهر وصلاة العصر جمعا وقصرا في عرفة. هذا المقصود بقدر الركن الواجب.
إذا وقف الشيخ في الليل،
إذا وقف في الليل صح حجه. إذا وقف بعرفة ليلا يعني ليلة النحر إلى قبل طلوع الفجر الصادق من يوم النحر يوم العاشر من ذي الحجة فحجه صحيح، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن مضرس بن لام الطائي قال: وكان قد وقف بعرفة ليلا أو نهارا وصلى معنا بجمع، يعني بمزدلفة، صلى الفجر بمزدلفة. فمن فاته الوقوف بعرفة نهارا فليقف ليلا بعد المغرب بعد العشاء في منتصف الليل إلى قبل الفجر، إذا طلع عليه الفجر الصادق ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج، يتحلل بعمرة والله أعلم.
ثابكم الله أفضل الشيخ. أم كندة من السعودية تقول: حجت هي حجة الفريضة عن نفسها لكنها تريد أن تحج عن جدتها أو جدها، تقول لا تذهب من جدة إلى مكة من غير محرم.
نعم، بالنسبة لك يا أم كندة، لما سألتك عن مكان السكن فأنت في جدة، فلا بأس عليك بالذهاب مع رفقة مأمونة إلى مكة للحج عن قريبك هذا، وكنت قد حججت عن نفسك فلا بأس بذلك، ما دام أنك قد حججت عن نفسك لا بأس بذلك وتذهبي. واحرصي أن يكون معك محرم، احرصي أن يكون معك محرم، لأن التنقل بين المشاعر يحتاج إلى يعني وجود رجل مع المرأة يعينها ويساعدها ويحميها، فهذا أمر مهم. أما إذا كنت خارج جدة أو مسافة قصر بالنسبة للمرأة فالواجب عليها أن لا تذهب إلا مع ذي محرم والله أعلم.
نعم، ثابكم الله. الشيخ عبد الله من المرقوين تقول: حكم أن تغسل الخادمة ثياب الإحرام، ويعني تقول إذا كانت غير مسلمة خاصة.
نعم يا أم عبد الله، نحن سبق وأن أجبنا عن مثل هذا السؤال وقلنا لا بأس لا بأس أن تغسل الخادمة ثياب الإحرام، والثياب العادية أيضا لا بأس أن تباشر الخادمة غسلها ولو كانت كافرة، ما دام أنها مأمونة ومأمونة الجانب في مثل هذا لا بأس لا بأس. فنجاسة المشرك أو الكافر ليست نجاسة حسية بمعنى بدنه نجس كما يفهم بعض الناس، لا، وإنما النجاسة اعتقادية، نجاسة اعتقاد، نجاسة معنوية. فالله تعالى يقول: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأهل العلم يقولون النجاسة هنا نجاسة اعتقاد، نجاسة معنوية، نجاسة قلبية. أما أبدانهم فطاهرة، أما أبدانهم فطاهرة، فلا بأس بالخادم سواء كانت مسلمة أو كافرة أن تباشر غسل ثياب الإحرام، تباشر غسل الثياب العادية في لأصحاب البيت، كل هذا مشروع ولله الحمد ما دام أنها مأمونة الجنة.
أيضا فضل الشيخ سألت تقول: إذا أرادت قبل الحج أن تذهب إلى المدينة وتحرم من المدينة كما ذكرت تتدور في المدينة، ماذا تفعل؟
نعم يا أم عبد الله، لك ولجميع نساء المسلمين الذين يريدون الحج أقول بأن ليس من شروط الإحرام الطهارة لا الكبرى ولا الصغرى. فأنت تقولين بأنك ستذهبين إلى المدينة ثم تذهبين أو تخرجين من المدينة إلى مكة تلبين بالحج، إذا أتتك الدورة وأنت في المدينة فما عليك إلا أن تغتسلي عند الميقات ثم بعد ذلك تخرجي إلى مكة بعد يعني ما تحرمين تلبين بالحج، وقد دخلت في الإحرام، تقول لبيك اللهم حجا أو لبيك عمرة أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، كل هذا مشروع، وتفعلين كل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت، تقفين في تبيتين في منى وتقفين في عرفة وتبيتين في مزدلفة وترمين الجمار، لكن الطواف هو الذي تمنعين منه، لأن الطواف نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الحائض أو النفس من الطواف، قال افعلي كل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وبالمناسبة هنا إذا كنت قد أتتك العادة فاجعلي حجك إفرادا أو قران، اجعل الحج إما أن تحجي حج إفراد أو قران، لأنك لا تستطيعين التحلل ما بينهما بعمرة، فيكون حجك بهذا مقبول بإذن الله. فإذا طهرتي طفت حول الكعبة، وفي هذه الحالة تكثرين من الدعاء، لأن من النساء من تعتقد بأنها إذا حاضت لا تدعو، وهذا ليس بالصحيح، تدعو بما فتح الله عز وجل عليه، ودعاه مقبول، فالحيض لا يمنع استجابة الدعاء، والحيض لا يمنع الوقوف بمزدلفة ولا المبيت بمزدلفة ولا الوقوف بعرفة ولا المبيت بمنى ولا رمي الجمار، الحيض يمنع حاجة واحدة فقط وهي الطواف بالبيت فقط. نعم.
ثابكم الله فضل الشيخ. أخ عبد الجليل من العراق سأل يقول أنكم ذكرتم فضل الشيخ في يوم ثلاثاء أنه من يعتمر قبل الحج ليس عليه دم، ومن يعتمر بعد الحج عليه دم.
أشكرك يا أخ عبد الجليل على المتابعة هذه، لكنك الظاهر قلبت
بعد الحج. بعد الحج من يعتمر بعد الحج عليه دم،
يعني من يعتمر بعد الحج أو أنت عكست؟
ليس عليه دم.
أنت الذي عكست. إذن عبد الجليل نعم. عموما بالنسبة لمن اعتمر في أشهر الحج، وأشهر الحج ما هي؟ شوال وذو القعدة وعشر ذي الحج. إذا اعتمر الإنسان في شوال وفي ذي القعدة أو في عشر ذي الحجة قبل يوم عرفة فهذا عليه دم. لماذا؟ لأنه أتى بالعمرة، أتى بنسكين في سفرة واحدة، فيكون متمتعا في هذه الصورة. أما إذا اعتمر في رمضان فليس عليه دم إذا أراد أن يحج من هذا العام، ولو لم يسافر، ولو لم يسافر مسافة قصر مثلا أو لم يرجع إلى بلد. أما العمرة بعد الحج فهذه أتى بها الإنسان بعد أشهر الحج، بمعنى أنه بعدما انتهى من رمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر مثلا، فأراد الرجوع إلى أهله قام وأتى بعمرة، فهذا مما لا بأس به ولا يكون متمتعا في هذه الحالة، وإنما أتى بالحج مفردا وأتى بعمرة مستقلة بعد أشهر الحج التي ذكرناها نحن قبل قليل، وليس عليه دم. وهذا إذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، أذن لها أن تعتمر بعد الحج، وأذن أيضا لجمع من الصحابة أن يعتمروا بعد الحج، وقد كان أهل اليمن يفعلونه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر عليهم ذلك ولم يأمرهم بدم، وهكذا أفتى علماء الإسلام، وأيضا قبل ذلك الصحابة رضي الله عنهم أفتوا بهذا بجوازه والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. نستقبل هذه المكالمات. أم أحمد من رأس الخيمة، تفضلي.
مرحبا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك. ممكن أسأل الشيخ؟
نعم تفضلي.
الله يخليك. أنا في طبعا عندي نية إن شاء الله أتوجه الحج.
نعم.
فآخر يعني أيام الدورة عندي بتكون، أنا بكون يعني آخر يوم أيام الدورة بكون هناك في السعودية في مكة. نعم. فيعني هل يعني أنا أصبر يعني ولا أطوف؟ طبعا طواف حرام، ولا يعني قالوا لي لا سيري مسجد عائشة بعد القتل وطوف يعني حول الكعبة والسعي، فهذا ما أدري شوف.
نعم إن شاء الله تسمعين توجيه فضيلة الشيخ. نعم. أخت نادية من الشارقة، تفضلي.
نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا بستفسر عن حج البدل.
نعم تفضل أختنا أديا.
إذا أردت يعني أن أدفع عن والدي،
نعم،
هل الأفضل أن أحج أنا شخصيا أو يمكن أن يكون نفس الأجر إذا دفع؟
نعم. سؤال آخر أختنا أديا.
لا شكرا.
تسمعي إن شاء الله فضيلة الشيخ. أخ رمضان من الشارقة تفضل. نعم
معك أم حنين من الرياض.
نعم تفضل أم حنين.
بدي أسأل بالله عن زكاة الذهب، أنا عندي ذهب من سنتين من الزوجة.
أخت أم حنين البرنامج خاص في مسائل الحج،
يعني إن شاء الله أسأل عن هذا الموضوع بالذات.
إن شاء الله إن شاء الله في برامج أخرى، لأن البرنامج مخصص لأحكام الحج.
نعم. شكرا كثير لحضرتك. شكرا
حياك الله. نعم عبد الأخ عبد الحميد من ليبيا تفضل. تفضل أخ عبد الحميد.
مساء الخير حضرتك الشيخ.
أهلا وسهلا.
تفضل نسمعك يا أخي.
نكلمك عن الحج العمرة. العمرة هل ذا الحج بالضبط ولا العمرة بروحها والحج بروحها؟
نعم نعم. سؤال آخر. نعم إن شاء الله تسمع لجان فضيلة الشيخ. نعم نعم. أخ أبو خالد من الشارقة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة نعم. الله وبركاته. نعم.
شيخ سمعت بالغد عندي سؤال.
نعم.
أنا أشتغل مع عملات حج عمرة شغلتي يعني.
نعم.
كإداري في الحملة. نجي مكة نعتمر ونتمتع. أثناء تواجدنا في مكة يمكن نحتاج أن نروح المدينة أو نرجع رايحين جايين. جاي الحالة ممكن يعني علينا أن نعتمر مرة ثانية عشان يكون تمتع ولا إيش الحكم؟
نعم. إن شاء الله تسمع لي فضيلة الشيخ.
ذكر.
حياك الله. نعم أم سعيد من دبي تفضلي. أم آدم من كندا. نعم
نعم
تفضلي أم آدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم آدم تفضلي.
عندي سؤال، هل يجوز للإنسان أن يحج بالمال الذي يتلقاه مساعدة من الدولة، بالأخص النساء المطلقات التي لديهن أطفال صغار والتي يصعب عليهن العمل لهذا السبب أو لسبب آخر؟ والسؤال الثاني، هل مفهوم السؤال الأول؟
مفهوم إن شاء الله مفهوم. نعم سؤال آخر.
هل يمكن لهن مثلا أن تحج بالمال الذي تكتسبه من شغل غير دائم، يعني لهذا السبب أن تحج ومن غير أن تخبر الدولة وتبقى دائما تتلقى هذا المال من الدولة؟
نعم إن شاء الله تسمعين إن شاء الله جاء فضيلة الشيخ. نعم بارك الله فيكم. الشيخ نجيب على الأسئلة. أبو خالد فضيلة الشيخ من العين سأل يقول يسأل فضل الشيخ عن حكم الرمي في أيام التشريق قبل الزوال.
نعم بالنسبة لمسألة الرمي يا أخ أبو خالد، الرمي قبل الزوال هذه مسألة لا شك أنها خلافية، جماهير أهل العلم على أن الرمي أيام التشريق بعد الزوال. نعم. وهناك فتاوى معاصرة ولها أيضا مستندات لبعض المتقدمين أو مستند لبعض المتقدمين على جواز الرمي قبل الزوال، ولكن الذي يحرص على حجه أن يكون سليما صحيحا بعيدا فيه عن التشكيك أو الشك أو الشبهة أو كذا فليبتعد عن أو فليترك الرمي قبل الزوال وليلتزم بالنص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعدما زالت الشمس، حتى أنه وقف وقال لما زالت الشمس قال الآن فرموا فرمى. هذا نص، كثير من أهل العلم يقول نص ظاهر لا يعني يحتمل الاجتهاد أو غير ذلك، واعتقاد البعض بأن التسهيل في هذا ليس بصحيح، لأن الناس الآن يذهبون كلهم فيرمون قبل الزوال أو يرمون بعد الفجر، فالمسألة هي المسألة قضية العلم كيف يرمي الإنسان ومتى يرمي. الوقت الآن والله متسع لك أن ترمي حتى في الليل. نعم
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أخ سالم من الشرق أسأل فضل الشيخ يقول بعد المشي من عرفة يقول عند مزدلفة أو في مزدلفة لا يستطيع الوقوف، لأن كما ذكر أن رجال الأمن يعني يمنعون أحد أن يقف.
يقف أين؟ في مزدلفة يعني؟
في مزدلفة وفي مكان معين.
على العموم أعتقد أن الأخ أبو سالم قد حصل عنده لبس ممكن، وإلا مزدلفة مكان للوقوف وللمبيت الواجب، وقد يكون وقوفه خارج مزدلفة ولذلك يمنعون الوقوف أو في الطرقات مثلا.
نعم.
وعلى العموم لو قدر وحصل بأن الإنسان ما استطاع أن يبيت بسبب الزحام أو بسبب مثلا يعني أمور أخرى هي خارج عن طاقته، فلا حرج عليه في ذلك ولا شيء، ما دامت أنها خارج حدود الطاقة، ما دام أنها خارج حدود استطاعة الإنسان فلا شيء عليه في ذلك.
نعم. بارك الله فيكم. فضل الشيخ أحمد من رأس الخيمة تقول أن آخر أيام الدورة تكون في مكة كأنها في بداية الحج عندها.
أنا أجبت على هذا قبل قليل لعل الأخت ما سمعت الجواب. عموما أنا ذكرت بأن المرأة إذا أتتها الدورة في مكة تفعل كل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت، فإذا طهرت طافت بالبيت، فتقف في تبيت في منى وتقف في عرفة وتبيت في مزدلفة وترمي الجمار وتفعل كل شيء، حتى السعي لها أن تسعى، إلا الطواف لا يجوز لها أن تطوف حتى تطهر.
ذكرت فضل الشيخ أنها تخرج إلى التنعيم مرة أخرى.
لا لا، ليس بالصحيح، ليس بالصحيح، لا تخرجين إلى التنعيم، وإنما أنت تبقين على إحرامك ما دام أنك أحرمت بالحج من الميقات أو أحرمت يوم الثامن من ذي الحجة المسمى بيوم التروية، تبقين على إحرامك ولا يجوز أن تفسخ الإحرام، بل تبقين على ما أنت عليه، فإذا طهرت طفت طواف الإفاضة وبهذا تكونين قد تحللت التحلل الثاني بعد طبعا ما ترمين جمرة العقبة وتقصرين من شعر رأسك.
متى تخرج فضل الشيخ المرأة إلى التنعيم؟
لا تخرج المرأة إلى التنعيم أبداً إلا إذا أرادت أن تأتي بعمرة على أحد الأقوال.
فضل الشيخ يعني بعض الناس قد لا يعلم ما معنى التنعيم، لو تفسر فضل الشيخ.
التنعيم الآن اللي يسمونها العامة مسجد عائشة.
نعم.
وهو أدنى الحل، هذا أقرب مكان للحل، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها لما انتهت من الحج بكت وقالت يا رسول الناس يرجعون بعمرة وحج وأرجع بحج، فأمر أخاها عبد الرحمن بأن يذهب بها إلى أدنى الحل، وأدنى الحل كان التنعيم، فذهب بها إلى هناك واعتمرت، أحرمت بالعمرة من هناك، ثم طافت وسعت وقصرت، هذا هو التنعيم المقصود فيه. لكن لا حاجة، لأن قيل بأن هذا خاص لعائشة، وقيل بأن الحاج إذا أراد أن يعتمر، بمعنى أراد أن يعتمر بعد الحج يذهب إلى أدنى الحل فيأتي بإحرام من هناك، فيدخل مكة أو البيت فيطوف ويسعى ويقصر ويكون قد انتهى من العمرة.
نعم. بارك الله فيكم. فالشيخ أخت نادية من الشارقة سألت تقول في حج البدل هل الأفضل أن تدفع مالا حتى يحج عن والدها، أم الأفضل أن تذهب هي تحج عنه؟
لا، الأفضل أن تذهب هي في حج البدل، الأفضل أن تذهب هي إذا توفر معها المحرم وكانت مستطيعة بمالها وبدنها، هذا هو الأفضل. نعم.
فالشيخ أخ عبد الحميد من ليبيا يقول هل العمرة مستقلة عن الحج؟ كانه يسأل عن التمتع، هل العمرة تكون مستقلة عن الحج؟
نعم، بالنسبة للعمرة مستقلة عن الحج، ولذلك العلماء كرهوا أن يأتي الإنسان بأكثر من عمرة في سفرة واحدة، لأن العمرة معناها الزيارة، فيقولون بأنه ما ينشئ سفر إلا لنسك واحد، فالعمرة مستقلة بالنسبة كعبادة بذاتها. أما في قضية الحج، العمرة بالنسبة للتمتع مستقلة، لأنه يتحلل بعد انتهاء العمرة بالنسبة للحاج، وأما في القران إذا كان حجه قارنا فقد دخلت في الحج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد شبك بين أصابعه، قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، ولذلك على القارن دم تمتع. لماذا؟ لأنه أتى بنسكين في سفرة واحدة، وأيضا دخلت العمرة أيضا في الحج، بمعنى لا يأتي بأعمال العمرة، ولذلك أعمال القارن هي أعمال المفرد بالتمام، إلا أن القارن لما لبى بالعمرة والحج كان عليه هدي شكران لله عز وجل يذبحه هناك في مكة ويجوز أن يأكل منه.
نعم. بارك الله فيكم. فضل الشيخ أبو خالد من الشارقة يقول يعمل داري في حملة للحج، يقول يحتاج في بعض الأحيان أن يذهب من مكة إلى المدينة ويرجع، هل يأتي بعمرة؟
نعم يا أخ، من هو؟
أخ أبو خالد.
أبو خالد، بالنسبة لك ولمن في مثل وظيفتك،
نعم،
إذا خرجوا من مكة بعد أن أتوا بعمرة في أشهر الحج وحجهم حج تمتع ثم سافروا مسافة قصر، لا يدخلون مكة إلا بعمرة جديدة، فأنت الآن ذهبت إلى مكة وأتيت بعمرة وعندكم مكاتب أو أشخاص أو لكم مثلا عمل في المدينة ثم خرجت، ولا شك أن ما بين مكة والمدينة مسافة قصر، فإذا خرجت إلى المدينة وأنت تريد أن تتمتع بالحج فيلزمك أن تأتي بعمرة، لا تدخل مكة إلا بعمرة جديدة، وأما العمرة الأولى فقد يعني انتهت بسبب سفرك مسافة قصر. هذا على أحد قولي أهل العلم، وهو القول الصحيح الراجح، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم فضل الشيخ. أم آدم من كندا سألت فضل الشيخ، تقول هل يجوز لها أن تذهب إلى الحج بمال تأخذه كمساعدة من الدولة؟
نعم يا أخت
أم آدم،
يجوز لك أن تحجي بهذا المال، فالمال الذي يدفع إليك ودخل وقبضتيه فهذا ملك صحيح، وهو داخل يعني في مالك، وتجري عليه أحكام المال من الزكاة ومن الإنفاق الواجب وغير ذلك، ويجوز لك أن تحجي بهذا المال لأنه مال ملكتيه ملكا تاما، وقد أتاك من جهة، هذه الجهة ذكرت بأن مساعدة من الحكومة، فليس هناك مانع من أن تحجي بهذا المال، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذه الحلقة فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي، نشكركم أنتم كذلك مشاهدينا على حسن التواصل، ونذكركم بأن البرنامج غدا لن يذاع، غدا الجمعة لن يذاع، إنما يذاع السبت والأحد والأثنين إن شاء الله. إلى أن نلتقيكم في حلقات قادمة مشاهدينا الكرام، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك.